فيا أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في المعجزة الأولى بعد معجزة القرآن العظيم التي أكرم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. وقلنا بأن هذه المعجزة هي في الحقيقة خبر ما شاهدها أحد من الخلق، إنما أخبر عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت هذه الحادثة كاشفة عن منزلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا عز وجل، حيث تبينت منزلته على سائر الأنبياء والمرسلين، بأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين إماما في المسجد الأقصى، فهو الإمام عليه وآله الصلاة والسلام لجميع الأنبياء والمرسلين الذين سبقوا، بمعنى كلهم تبع لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. فالشرف كل الشرف، والكرامة كل الكرامة لمن أكرمه ربنا عز وجل بالاقتداء بحضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والمحروم من حرم الاقتداء بمن اقتدى به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. كانت هذه الإمامة إقرارا مبينا أن هذا الدين الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسالات السماوية، وهو ناسخ لجميع الشرائع السابقة، لجميع الشرائع السماوية، مو الأرضية، الأرضية من باب أولى وأولى، ناسخ لجميع الشرائع السماوية فضلا عن التشريعات الوضعية، لأن هذا الدين الذي أكرمنا به من قبل مولانا عز وجل تم إتمامه وإكماله على يد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قولوا الحمد لله. اللهم اجعل هذا الإسلام حجة لنا لا علينا. حادثة الإسراء والمعراج كما تعلمون أنها جاءت بعد حادثة الطائف الأليمة القاسية التي تأثر منها النبي عليه الصلاة والسلام حتى بكى النبي عليه الصلاة والسلام. صور هذه الشخصية العظيمة، سيد الكونين، يبكي من شدة هذه الحادثة. جاءت حادثة الإسراء والمعراج من أجل تطمين قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولتمس فؤاده الشريف ببرد الراحة، ولتشعره أنه بعين الله عز وجل منذ أن قام بتوحيد الله وعبادته وتعليم البشرية التوحيد والعبادة. اطمأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تعلمون أنه يوم الطائف دعا ربنا عز وجل، وكان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذه المحنة القاسية من أهل مكة ومن أهل الطائف لمدة 10 سنوات، وإيذاء وما في إصغاء، وردوه أهل الطائف شر رد، خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون به سخط من ربنا عز وجل. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج تطمينا لفؤاده الشريف صلى الله عليه وسلم، ولتشعره بأنه بعين الله وبرعاية الله، وصدق الله القائل له صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. لذلك اطمأن فؤاده صلى الله عليه وسلم. جاءت حادثة الإسراء والمعراج، ولما رجع من هذه الرحلة الكريمة حدث القوم بحادثة الإسراء والمعراج وبما رأى من آيات ربه الكبرى، ولكن الذين كذبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، أي يصدقونه بحادثة الإسراء والمعراج، لن يصدقوا. جمعهم أبو جهل اللعين عندما رآه كما تكلمنا في الدرس الماضي، قال: هل من جديد يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أسري بي. قال له: منين؟ قال له: من مكة إلى بيت المقدس. ما أظهر له تكذيبا؟ قال: أتحدث قومك بذلك؟ قال: أحدثهم. جمعهم أبو جهل اللعين ليسمعوا هذه الأعجوبة فيزدادوا إنكارا لرسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريبة في أمره. طبعا طمع أبو جهل، القوم كلهم يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، ليزدادوا تكذيبا جمعهم أبو جهل اللعين فحدثهم عليه وآله الصلاة والسلام بحادثة الإسراء والمعراج. تحداه بعضهم أن يصف بيت المقدس إن كان رآه حقا. وسيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إسراؤه كان ليلا أم نهارا؟ ليلا. وإسراء في الليل يعني في إنارة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب بمهمة، أي يلتفت إلى سواري المسجد وإلى شبابيك المسجد وإلى وإلى، مشغول بمهمة. فجل ربنا عز وجل المسجد الأقصى وكأنه بين يديه صلى الله عليه وسلم يقلب المسجد الأقصى، فيصف المسجد الأقصى بابا بابا شباكا شباكا. لما وصف لهم بيت المقدس قال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. صحيح الكلام. طيب آمنوا فكذبوا. الاستكبار أيها الإخوة يجعل بين العبد والحق حاجزا قاسيا وسميكا، يعرف الحق ولا يأتيه، ويعرف الباطل ويأتيه. شلون اليوم بعض الناس يعرفون الربا حرام بنص القرآن، ووالله لو أخذوا فتاوى جميع علماء أهل الأرض بقرارة أنفسهم يعرفون أن الربا من الكبائر، ويعرفون أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر، ويعرفون أن سفك الدماء بغير حق من الكبائر، ولكن العناد الإصرار يمنعهم من الانصياع للحق. عندما كذبوه قال لهم عليه الصلاة والسلام حتى يعطين علامة على أنه أسري به عليه الصلاة والسلام، قال لهم: مررت بعير لكم. التجار المسافرين والسفر على ايش؟ بالطائرات ولا بالسيارات؟ على البعير. وفعلا يعني حادث الاسراء والمعراج بدك تخضع للعقل، ما بيصدق العقل. ايش اللي بيصدقه؟ الايمان بقدرة الله المطلقة التي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. ونحن الان صار مسألة الايمان بهذه الحادثة يسير لصعب. بطائرة خلال يعني سويعات ربما ان تجوب العالم كله، هي بقدرة البشر، فكيف اذا كانت بقدرة الواحد القهار؟ قال لهم مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا، وكان يقدمهم قدام الشيء جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان. إناء يوضع فيه التبن والعلف للرواحل. قال فلما كان ذاك اليوم أشرف القوم ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار، حتى أقبل القوم يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في روايات قال لهم وستصل هذه الراحلة في يوم كذا عند طلوع الشمس. قال بعضهم هذه الشمس قد أشرقت، وقال الآخر وهذه العير قد أقبلت. قالوا إن محمدا سحرنا، سحر الجميع. جاء في سيرة ابن هشام يقول وكان فيما بلغني عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها هند في مصر، وهي تحدث عن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام، أنها كانت تقول ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيت نائم عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا. فلما كان قبيل الفجر أهبنا، يعني أيقظنا، أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هاني لقد صليت معكم العشاء الآخر كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. إيش الصلاة اللي كان عم صليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعرف أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يصلي صلاة الله أعلم بها على مذهب سيدنا إبراهيم، وهذا ما كانت سيدة خديجة رضي الله عنها، خديجة الكبرى، كانت تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال، تقول أم هانئ ثم قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه فتكشف عن بطنه كأنه قبطية، نوع ثياب كأنه قبطية من كتان تنسج بمصر، كأنه قبطية مطوية. فقلت له يا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تحدث بهذا للناس، تحكي لنا عن الإسراء، رحت ورجعت ضمن الليل، لا تحدثهم فيكذبونك ويؤذوك، راح يكذبونك. فقال والله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأحدثنهموه، بدي أحدثهم بحادثة الإسراء. قالت فقلت لجارية لي حبشية ويحك اتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، روحي امشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى تسمعي ما يقول للناس وما يقولون له. قال فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أخبرهم، فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش علامة صدقك أنك أسري بك أو سريت؟ ما يقولون أسري بك، لأن لو قال أسري قالوا أسري بك عرفوا أن الذي أسر بهم به هو الله، ولكن ما علامة إسرائك؟ هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال سريت إلا أسري بي، سبحان الذي أسرى بعبده. من اللي أسرى فيه؟ الله. إذا كان الله أسرى به، وين العجب وين الغرابة؟ قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ما آية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط. ما سمعنا واحد راح إلى البيت المقدس ورجع بجنح من الليل. قال: آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا فأنفرهم حس الدابة. أين دابي؟ البراق. نفر العير من حس البراق. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: فند لهم بعير، بعير ند وهرب، فدللتهم عليه بصوته الشريف: عيركم في مكان كذا وأنا متوجه إلى الشام. ثم أقبلت حتى إذا كنت بطجنان جبل بناحية تهامة مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، غطوا عليه بشيء، مغطين الإناء بشيء. قال: فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، يعني من الماء. طبعا ليش فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأنه يريد أن يجعله آية لهم. قال: ثم غطيت عليه كما كان، وآية ذلك، علامة ذلك، أن عيرهم الآن يصوب، يعني ينزل من علي من البيضاء، اسم مكان ثنية التنعيم، يقدمها جبل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء. قال: فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من من الجمل كما وصف. أول ما شافوا رأوا الجمل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وسألوهم القوم عن الإناء، فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه، وأنهم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوه ولم يجدوا فيه ماء. قال: نحن غطينا الإناء فيه ماء، استيقظنا الغطاء على حاله وماء ما فيه. وسألوا الآخرين وهم بمكة فقالوا: صدق والله لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر. سمعنا صوت جفل البعير وند لنا بعير، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه. ند بعير، سمعنا صوت بعيركم في مكان كذا، ذهبنا. أآمنوا؟ لم يؤمنوا. السر في ذلك كما قلت الاستكبار. ما هي الفائدة التي نجنوها نحن أيها الإخوة؟ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأوامر الله عز وجل من فضل الله عز وجل علينا، أنه ما في عندنا شك بما قال الله، وما في عندنا شك بما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى نصدق ونتابع، أم البعض يسمع ويصدق ولكنه لا يتبع؟ لذلك لنكثر من هذا الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. إذا ما حبينا الحق ما منتبعه، وإذا لم نكره الباطل اتبعنا الباطل. نحن أيها الإخوة من فضل الله عز وجل علينا بأن هذا الدين الذي وصل إلينا بأنه حق من عند الله عز وجل، ولا أدل على ذلك من أن هذا الدين محفوظ أكثر من 1400 عام، ما في تغيير ولا في تبديل، ومهما حاول أعداء هذه الأمة يغير ويبدل فإنهم في ضلال. حتى بعض المنافقين من علماء هذه الأمة يحاولون التلاعب بالأحكام الشرعية، ولكنها غثاء كغثاء السيل، ويبقى الحق حقا. هل يا ترى نقول سمعنا وأطعنا ونتابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك سنأتي إلى ذلك في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، عندما حدث النبي عليه الصلاة والسلام القوم بما حدث وكذبوه، أسرع أبو جهل إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأراد أن يشككه. ليه؟ لأن العقل لا يصدق هذه الرحلة، ما بيصدق العقل هذه الرحلة. قال له أول ما سمعت ماذا يقول صاحبه؟ قال له ماذا يقول؟ قال أنه سرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد إلينا. طلع هيك سيدنا أبو بكر الصديق، يعني العقل ما بيصدق، ولكن الإيمان يصدق أكبر من هذا، يصدق نزول الوحي من السماء على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نظر سيدنا أبو بكر الصديق، عجب، أبو جهل كاذب في نقل الكلام إلا صادق. فقال له يا أبا الحكم إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد صدق. صعق أبو جهل إلى هذا الحد. نعم، إلى هذا الحد. ونحن اليوم بكل أسف على أساس مسلمين، والحديث وصل إلينا بالسند الصحيح، ذكره الإمام البخاري، ذكره الإمام مسلم وغيره من أئمة الحديث، بيجي إنسان مسلم بيقول لك أنا أشك. فيش بالشك؟ بنسبة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. ليش عم بالشك؟ قال عقلي ما قبله. إذا صحح الإيمان. المشكلة ما هي مشكلة العقل، مشكلته في الإيمان. لذلك الذي ترى ويقول لك هو لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالحديث إلا بالقرآن، والله كذب. لماذا؟ لأن القرآن من أين جاء؟ من الله عز وجل. كيف وصل إلينا؟ بالسند المتصل. طيب، وصل إلينا القرآن الكريم بالسند المتصل فآمنت به على حد قولك، لماذا لا تؤمن بالحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصل إلينا بالسند المتصل؟ أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا نعمة الإيمان بالله والإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.